فيقال في الجواب عن ذلك أنه لا أب له، فأمه أبوه، أمه أبوه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إن ولد الزنا أمه ترثه في الفرض والتعصيب، لأنها أم أب، إذ لا أب له شرعا. نعم. طيب إذا ذرية يعني أولادا أو أولاد أبناء، لا أولاد بنات. وقول ضعافا يعني لا يستطيعون أن يتكسبوا لعدم رشدهم ولصغر سنهم. فكل واحد من الناس إذا حضرت الوفاة وله أولاد صغار سوف يخاف عليه ويفكر ويقدر من يتولاهم بعده. ولكن المؤمن يقول كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله حين قال له ألا توصي لولدك؟ قال لا، إن كان ولدي صالحا فالله يتولى الصالحين، كما قال تعالى إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإن كانت الأخرى فلن أعينه على فساده. شو الحكمة؟ جواب سديد. فأقول إن الضعيف من الأولاد هو الصغير أو المجنون أو السفيه الذي ليس لديه رشد ولا يستطيع التصرف نفسه. وقول خافوا عليهم من أي شيء؟ من الضياع وأكل أموالهم. فليتقوا الله، والتقوى هي اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هذا أجمع ما قيل في التقوى. وهذا إذا أطلقت التقوى وأفردت، أما إذا قيدت فإنها بحسب ما قيدت به، مثل قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وكذلك إذا قرنت بالبر صار معناها اجتناب المعاصي، صار معناها اجتناب المعاصي، اجتناب المعاصي. ومعنى البر فعل الطاعة كالأوامر. أما إذا أطلقت فهي تشمل هذا وهذا. فليتقوا الله ليتخذوا وقاية منه من عذابه، وليقولوا قولا سديدا. وليقول قولا سديدا، ما هو السديد؟ القول السديد ما سد موضعه، أي ما كان صوابا موافقا للحكمة. انتبه، القول السديد ما سد موضعه بأن يكون ايش؟ صوابا موافقا للحكمة. وليس كل قول لين يعتبر سديدا، ولا كل قول قاس يعتبر سديدا. قد يكون السداد بالشدة، شدة القول، وقد يكون السداد بلين القول. وانظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف يشتد أحيانا بقوله وكيف يلين أحيانا بقوله. وقوله عليه الصلاة والسلام كله سداد وكله سديد بلا شك. فليس السديد أن تلين في القول ولا أن تشتد به، ولكن أن يكون قولك صوابا مطابقا للحكمة، والحكمة تختلف باختلاف الأحوال وباختلاف الأشخاص وباختلاف ما موضوع الكلام. لو أن رجلا أراد أن يخطب في قوم أسرقوا على أنفسهم ووقعوا في المحال، فما هو السداد في خطبته؟ أن تكون الخطبة قوية وبانفعال وبزجر شديد، وكأنه منذر قوم يقول، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. وإذا كان يخطب مع قوم لا ليسوا بهذه المثابة ولا يرون الشدة في القوم، بل ربما ينفرهم، فإنه في هذه الحال يلين لهم القوم. فالقول السديد ما سد محله بأن كان صوابا موافقا للحكمة. هل ورد ذكر القول السديد في غير الآية هذه؟ يحيى. نعم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هنا فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ما هي النتيجة لتقوى الله والقول السديد؟ النتيجة قال الله تعالى يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. نتيجة من أحب ما يكون من النتائج، يصلح لكم أعمالكم الدينية والدنيوية ويغفر لكم ذنوبكم أين أذنتموه. فعلينا أن نأخذ بهذه التوجيهات الإلهية والأوامر فنتقي الله ونقول قولا سديدا. نعم، لا هذا غلط، ما هو صحيح، لأن من شروط الجنة، من شروط النفس العلم بالتاريخ، هذا واحد. والثاني تعذر الجمع، تعذر الجمع، وهنا لا علم لنا بالتاريخ لا تعذر في الجمع، لأن ما قال فارزقوه منه، ما قال ارزقوه إياه منه. نعم، إذا قلنا الأمر الاستحباب صار إن شئنا أعطيناه وإن شئنا لم نعطه. نعم، لا لا لا، ما هو مشاء من اللي يقوم به القائم على الورثة إن كان إنسان قد وكل أحدا، وإلا فالخطاب للجميع، ما شاء أعطى. لا، قلنا هذا في جواب وهو مشروعية. نعم، ها نعتبر إيش فعل؟ كيف فعل؟ وش معنى فعل؟ كيف؟ لا لا، التقوى هي رفاته، قال فليتقوا الله وليقولوا. نعم أحمد، وهو يقسمها أمام هؤلاء، أمام هؤلاء يقسمون، يقسمه أمام هؤلاء أو لا؟ نعم، أمام هؤلاء ينبغي أن يعطيه، يعني من الكرم أنه إذا أهدي إليك أو تصدق عليك سواء حتى ولو بحرة الأغنياء، من الكرم أن تهدي. نعم نعم، هم غير الفقراء إذا كانوا مذكورين مع الفقراء، مثل آية الصدقات، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فالفقراء أشد حاجة والمساكين أقل حاجة. الدليل على هذا اللغة،
ولكن هو يعني مفهومها أو لا أولاد
الدين، إذا كان مفهوم فمعناها أنها حقيقة عرفية، والحقيقة العرفية في مخاطبات الناس مقدمة على الحقيقة اللغوية، ولكن ما أظنها الناس إذا قال ذرية ما أولى بناته، يقول بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء رجال أبائنا. الآن ما أظن هذا تنبيه، يقول قرأت في صلاة المغرب في صلاة الإخلاص كفوا بتسكين الفاء، وقبل قلت وهو بتسكين الهاء، نرجو التنبيه عليها وتذكير الإخوة والله يحفظكم. أما كفوا الظاهر انه ما تبين الضمة كما ينبغي، والا ان اقراها تعمدا كفوا بضم الفاء. واما وهو فهي قراءه، كل ما جاءت وهو في القران ففيها قراءه التفكير في كل موضع. وهو العلي العظيم، وهو على جميع ما شاء قدير، وهي يقال بالكسر ويقال بالسكون، كفوا بالضم بالقراءة. من نشوف المصحف اللي معنا. نعم، في كل موضع. إينا في كل موضع. وهي وهو في كل موضع. نحن أعطيناكم قبل ثوابت في القراءات لكن يمكن راح تعرف. نعم كيف؟ لا، كفوا تضم الفاء لكن فيها قراءة ثانية كفؤا وكفؤا، ثلاث قراءات بالواو. تكون فعلا مع الواو ولا مع الهمزة؟ مع الواو. ثبتها لنا جزاك الله خير، عشان ما لأنه الحين يتكلف الواحد كفوا الضم. لكن ثبتها لنا، اللي عندي كفؤا وكفوا، كفوا بضم الفاء، كفؤا وكفوا، ثلاث قراءات. نشوف الملاحظة بعد هذه. الأول بضم الهاء والثاني بكسر الهاء عند جمهور القراء مطلقا، وسكن الهاء فيهما الكسائي وقالون وأبو عمرو بعد الواو والفاء واللام، مثل فهو فهي وهو وهي لهو لهو الغني لهي الحيوان. وسكنها الكسائي وقالون أيضا في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم القيامة المنصرين. فصار عندنا ثلاث حروف الواو والفاء واللام تسكن فيهما الهاء في كل موضع، معروف. بعد ثم ما فيها القراءة الكسائي وقالون في قوله تعالى ثم هو يوم القيامة، ثم هو يوم قيامة المرسلين، بدل ثم هو. ضمير عليهم وإليهم ولديهم مكسور الهاء، وقرأه حمزة بضم الهاء عليهم لديهم إليهم، هذه ضوابط مفيدة يعني لأنها عامة. وأنت شرفت تحقق لنا ما قلت. من الكلمة لمن؟ نعم فيها قولان للمفسرين، أحدهما أنها صفة لعمل أي بغير عمل مرئية لكم، فعلى هذا يكون لها عمل لكنها لا ترى. والثاني أن الجملة مستأنفة، والمعنى ترون السماء كما تشاهدونها ليس لها عمل، وهذا هو الأقرب لقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. نعم لا، بس يكون الإنسان يكون في سعة، إذا قال وهو العلي العظيم وهو السميع البصير فهو خير له عند ربه، كما هي قراءة أكثر الناس الآن، يكون الإنسان في سعة وفي حد. بل الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان كل قراءاته الثابتة السبعية ينبغي الإنسان العالم بها أن يقرأ بهذه أحيانا وبهذه أحيانا إلا أمام العامة، فلا يقرأ إلا بما وفق ما بين أيديه من المصاحف. كلمة قادمة لمن؟ ها؟ سليم سليهم، ما في سليم، سليم أبو سليم. لا لا ما وصلنا. إن الذين يأكلون
أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه الثلث من بعد وصية آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أظن انتهينا إلى آخر قوله وقولوا قولا سديدا وليقولوا قولا سديدا وآخر الفوائد نائما. قال الله تعالى وليخشى الذين سبقوا إلى آخر. من فوائد هذه الآية ترجيع المرء بما يحدث له حتى يراعي في ذلك غيره، لقوله وليخشى الذين سبقوا من خلفهم ذرية ضعاف خافوا عليه. فكما أنك تخاف على ولدك فخف على ولد غيره. ومن فوائدها الإشارة إلى أنه يجب على المرء أن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه به، لأنه إذا كان يكره لنفسه أن يعتدي أحد على أولاده بعد موته فكذلك لا يعتدي هو على أولاد الناس. ومن فوائدها أنها تشير بدلالة الإشارة إلى أن الإنسان إذا أراد أن يجني على غيره فليتذكر نفسه. فإذا كان مثلا يهم بأن يزني بامرأة فليذكر هل يرضى أحد أن يزني بأحد من محارمه؟ ومن المعلوم أن الجواب لا. فإذا كان كذلك فلماذا ترضى أن تزني بمحارم الناس وأنت لا ترضى أن يزني أحد بمحارمك؟ فقس ما تريد أن تفعله بالناس على ما يريدون أن يفعله بك. ومن فوائد هذه الآية أن الإنسان يكون مجانبا للتقوى إذا لم يراعي ربه عز وجل في رعاية هؤلاء الضعفاء الذين كانوا بين يديه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإنسان ينبغي له أن يتقي الله عز وجل في ولاية على غيره وأن يقول قولا سديدا. ومن فوائد هذه الآية أن القول ينقسم إلى قسمين سديد وغير سديد. فالسديد ما وافق الصواب، وغير السديد ما خالف الصواب. ومن ذلك اللغو من الكلام فإنه ليس بسديد، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ثم قال الله تعالى وهو بالتاوية في الليلة: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين، هذه جملة اسمية مبدؤها بإن، وخبر إن وقول إنما يأكلون في بطونهم نارا، يعني ما يأكلون إلا نارا. وسيصلون سعيرا، وفي قراءة وسيصلون في البناء للمفعول، وهي قراءة سرية. يقول عز وجل: إن الذين يأكلون أموال اليتامى، يأكلونها أي يتلفونها، لكنه عبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، لأن أكثر ما يجد الإنسان المال من أجل أكله وما يتعلق به، فعبر بالأكل لأنه عم وجوه الانتفاع، وإلا فغير الأكل مثله، بل قد يكون أشد، كما لو أتلف هذه الأموال بإحراق أو إغراق أو ما أشبه ذلك فهو أعظم من أكلها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة وجوب رعاية أموال اليتامى، لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. واليتامى سبق أنه هو الذي يموت أبوه ولم يبلغ. ومن فوائد الآية الكريمة أنه لو أكل مال اليتيم بحق فلا إثم عليه، مثل أن يكون فقيرا فيأخذ قدر وجهده من هذا المال الذي هو قائم عليه فلا حرج. ولهذا نقول كلمة ظلما مصدر في موضع الحال، أي ظالمين. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة أن أكل مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه في قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. وعند أهل العلم أن الكبيرة ما فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة، وقيل إن الكبيرة ما فيه عقوبة خاصة، أي ما ذكر له عقوبة خاصة، وذلك لأن المحرمات نوع ليس فيها إلا النهي، ونوع آخر يذكر فيها عقوبة خاصة، إما دنيوية وإما دينية وإما أخروية. فالدنيوية كالحد مثل الزنا والسرقة، والدينية كالبراءة منه: ليس منا من لقم الخدور وسرق الجوب ودعا بدعوى الجاهلية. والأخروية العقوبة كما في هذه الآية. ومن فوائد هذه الآية إثبات الجزاء لقوله إنما يأكلون في بطونهم نارا. ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل، لأنه قابل أكلهم بالنار التي يعذبون بها. ومن فوائد هذه الآية الكريمة الوعيد الشديد على من أكل مال اليتيم بأنه سيصلى سعيرا، وهذا أعظم من قوله إنما يأكلون في بطونهم نارا، فتكون الحرارة في أجوافهم وفي ظاهر أجسامهم، لقول وسيصلون سعيرا. ثم قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. الوصية هي العهد بأمر هام عهد به إليك، أي أنه عهد إليك بشيء هام، هذه الوصية، وتكون بعد الموت. وأما ما قبل الموت فهي وكالة. وينبغي أن يعلم أن المتصرف فيما في غير ماله له أوصاف بحسب الوظيفة التي هو قائم فيها أو التي هو قائم بها، فتارة نسميه وكيلا، وتارة نسميه وليا، وتارة نسميه ناظرا، وتارة نسميه وصيا. فإذا كان يتولى مال الغير بغير إذن منه بل بإذن من الشرع فإنه يسمى وليا كولي اليتيم. وإذا كان يتولى مال الغير بعد موته فإنه يسمى وصيا. وإذا كان يتولى الوقف فإنه يسمى ناظرا. وإذا كان يتولى لحي فإنه يسمى وكيلا. هنا يوصيكم الله بأولادكم، قلنا أصل الوصية العهد بالأمر الهام، وقوله في أولادكم متعلق بوصيكم، أي أن الوصية في الأولاد أنفسهم. والأولاد جمع ولد ويشمل الذكور والإناث، بدليل قوله للذكر مثل حظ الأنثيين، يعني إذا اجتمع في الأولاد ذكور وإناث فإننا نعطي الذكر مثل حظ الأنثيين. وتأمل كيف جاءت العبارة للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، والنصف نقص، والنصف نقص. فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل الأنثى نصف ما للذكر لما فيه كلمة نصف من النقص، بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإذا هلك عن خمسة أبناء وبنت، فكم البنت؟ واحد من أحد عشر، لأن الخمسة عن عشر. وإذا هلك عن سبعة أبناء وثلاث بنات، واحد من سبعة عشر. ليش؟ لأن السبعة أنا أضعت عشر سهم، والثلاث عن ثلاثة أسهم، فالجنين سبعة عشر سهما، وهل مجرون. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. هنا قال فإن كن نساء، ولم يقل فإن كانوا نساء أي الأولاد، مع أنه جائز. فيجوز في الضمير إذا اكتنفه مذكر ومؤنث يجوز أن تذكره باعتبار ما سبقه إذا كان السابق مذكر، وتؤنثه باعتبار ما لحقه. فهنا قال فإن كن نساء، أنث الضمير أو ذكره؟ أنثه باعتبار ما لحقه. ولو كان في غير القرآن وقيل فإن كان نساء، نعم جاء باعتبار ما سبقه، فالضمير يعود في مثل هذا التركيب يجوز أن يعود على ما سبق ويجوز أن يعود على ما لحق. فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك. طيب، اختلف المفسرون في قوله تعالى فوق اثنتين، فقيل إنها زائد، وأن المعنى فإن كن نساء اثنتين، وذلك لأن الثلثين تستحقه الثنتان فما فوق. وظاهر الآية الكريمة أن الثنتين لا يستحقان الثلثين. لماذا يا عبد الله؟ لا أحد يتكلم. لماذا؟ لا أنا سألت لماذا؟ ما أريد أن تخبرني ما ظهر الآية. أنا تكلمت بكلام ثم طلبت منك تعليله، فقلت لماذا؟ لماذا؟ أقول لماذا؟ أنه ظاهر الآية. لماذا كان هو ظاهر الآية؟ الظاهر هذا الثاني للصرف. نعم، صالح. لا، لأنه قال فوق اثنتين، فظاهره أن اثنتين لا تستحقان الثلثين، مع أن الحكم خلاف ذلك. فلهذا قال بعض العلماء أنها زائدة، ولكن الصحيح أنها ليست بزائدة، بل هي مفيدة وأصلية ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر. لو كنا 10 أو 20 فإن الفرض لا يزيد بزيادتهن، بقي علينا الثنتان. الثنتان لنا في تقرير الثلثين لهما عدة أوجه. الوجه الأول أنه قال وإن كانت واحدة فلها النصف، واحدة فلها النصف. مفهوم ما زاد على الواحدة ليس لها النصف، ولا نعلم فرضا للبناء سوى النصف أو الثلثين. فإذا لم يكن لها النصف بقي لها الثلثان، واضح؟ لأنه ليس هناك فرق بين النصف والثلثين. ثانيا، أن الله جعل للأختين الثلثين في آخر السورة. قال الله تبارك وتعالى يستفتون فقل لا يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهم الثلثان مما ترك. وصلة البنتين بأبيهما أقوى من صلة الأختين بأختيهما بأخيهما، وعلى هذا فيكون للبنتين ثلثين، فيكون للبنتين ثلثان كما أن للأختين ثلثين. واضح؟ الوجه الثالث، وإن كان خارجا عن نطاق القرآن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين، أعطى ابنتي سعد بن الربيع الثلثين وهما اثنتان. وعلى هذا فنقول بين الله في هذه الآية الكريمة أن الأولاد إما أن يكونوا ذكورا وإناثا، وإما أن يكونوا إناثا فقط، وبقي قسم ثالث وهو أن يكونوا ذكورا فقط. فهل بين الله حكم هذه الأقسام الثلاثة؟ الجواب ننظر. أما إذا كانوا ذكورا وإناثا فقد بين الله الحكم. ما هو يا رشيد؟ أن للذكر مثل حظ الأنثيين، تمام؟ وإذا كانوا نساء فقط بين الله الحكم أن للواحدة النصف ولماذا الثلثين. وسكت عن الأولاد فدل على أنهم يرثون بلا تقدير، وأنهم يرثون بالسوية، لأن الأولاد نعم. وسكت عن الأولاد الذكور فقط فدل هذا على أنهم يرثون بلا تقدير، لأنه لو كان لهم مقدر لبينه كما بين المقدر للإناث. ولو كانوا يختلفون لبين ذلك كما بين اختلاف الواحدة من البنات مع الثنتين فأكثر. وعلى هذا فإذا كان ذكورا فقط فلهم المال، وكم تكون مسألتهم من عدد الرؤوس؟ لاحظوا أن الورثة إذا كانوا عصبة فليس لهم، لا تؤصل لهم مسألة، أصل مسألتهم من عدد الرؤوس. فإذا كانوا 100 بني عم من كم المسألة؟ من 100 على طول على طول. نعم. إذا كانوا عصبة فمن عدد رؤوسهم مهما بلغوا، وإذا كانوا 100 بني عم و50 بنت عم. وقعتم في الشبكة. ها ليش مع ها؟ لأن بنات العم مثل، بنات العم مثل، إذا كانوا 100 بني عم نعم و50 بنت عم، 50 بنت عم مثل، لأنه مرعنا قاعد قريبا لا يرث من الحواشي من الإناث إلى الأخوات، بنات أخ بنات عم ليس لهم ميراث. طيب، يقول عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك. طيب في قراءة: إن كانت واحدة فلها النصف، كانت واحدة فلها النصف. وعلى هذه القراءة تكون كان تامة تامة، وكان التامة هي التي يكتفى بمرفوعها عن خبرها لأنها لا تتطلب سواه، فهي تامة به. والناقصة هي التي تحتاج إلى خبر لأنها لا تتم إلا به. ولهذا سميت كان إذا اكتفت بمرفوعها سميت تامة لا تحتاج إلى تكميل. ففي قراءتان: إن كانت واحدة، إن كانت واحدة. طيب، ولأبويه أبوي من أبوي الميت ولم يسبق له ذكر، لكن المقام يقتضيه. كيف؟ بأي دليل يقتضيه؟ لقوله: مما ترك، لأن الإنسان لا يترك ماله إلا بعد موته. ولأبويه يعني أباه وجده، أبوي أخوان، الأب هو الذكر، الأم أم، يقول وأميه مثلا من باب التغليف. إذن الأبوان هما الأب والأم، وهو هنا ملحق بالمثنى أو مثنى ملحق. تمام. طيب، لأبويه أي أبوي الميت لكل واحد منهما السدس. قول لكل واحد منهما السدس هذا بدل من قوله ولأبويه بإعادة العامل، إعادة العامل. والبدل معروف أن له حكم مدة إعراب في إعرابه، لكن هنا نستغني عن التبعية الإعراب لأننا أعدنا إيش العام. ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. لكل واحد منهما أي من الأبوين السدس مما ترك ابنهما أو بنتهما أيضا. إن كان له أي للميت ولد. وقول إن كان له ولد يشمل الذكر والأنثى. فإذا كان الميت له أبوان وله أولاد فلكل واحد من الأبوين السدس، لا يزيد على هذا، لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد، إلى قول فإن لم يكن له ولد. طيب، لكل واحد من السدس إن كان له ولد. فإن كان الولد ذكرا فللأم السدس وللأب السدس والباقي للابن، وإن كان أنثى فرضها وهو النصف إن كانت واحدة أو ثلثان إن كانت زائدة. طيب، والباقي والباقي من أبي تعصيبا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أرث من لك. طيب، إذن ميراث الأبوين مع الولد فرض أو تعصيب؟ أما الأم ففرض وليس لها تعصيب إطلاقا، وفرضها السدس مع وجود الولد ذكرا كان أم أنثى. وأما الأب فإن كان في الأولاد ذكور فليس له إلا السدس، وإن كان ورث إناثا فله السدس فرضا والباقي إن بقي تعصيبا. وحينئذ نقول إن أن يكون الولد الذي مع الأبوين ذكورا فقط أو إناثا فقط أو ذكورا وإناثا، فإن كانوا ذكورا فقط فليس للأب ولا للأم إلا السدس، وإن كانوا إناثا فقط فليس للأم إلا السدس، وكذلك الأب يفرض له السدس، وإن بقي شيء أخذه تعصيبا. طيب، وإن كانوا ذكورا وإناثا فليس للأب إلا السدس كالأم، لأنه لا تعصيب للأب مع وجود أحد من الأبناء أو أبنائه، لأن الأبناء أو أبنائهم أولى بالتعصيب من الأب. شيطان الرجيم. قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ذكرنا أن في الآية دليلا على أن الله أرحم بالإنسان من أمه وأبيه، فما وجه الدلالة من هذه الآية محمد؟ بأولاده، وهذا يدل على أنه أرحم بهم من أبائه. طيب، وذكرنا من فوائد الآية أنه إذا اجتمع في الميراث أب وابن كان للابن نصف ما للأب ما للولد من أجل الأخذ.